وقت السحر. الثالثة بعد الظهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أفاد بيان لمكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيساني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول أن الحديث دار خلال اللقاء حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر، وأشار البيان إلى ما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية والحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. أكد باب الفاتيكان أنه لا يمكن السكوت عندما يسيء الإرهاب للدين، وأن الواجب يحتم إزالة سوء الفهم. وقال البابا فرانسيس الأول في لقاء الأديان بمدينة أور الأثرية في محافظة ذقار جنوب العراق إن رسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأخوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي صمة ثلاثة، وحقق إصابة دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على اليمن. انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية الذرية لعدم اتخاذ أي إجراء إزاء التهديد النووي الصهيوني. وفي معرض تبيينه للموقف الإيراني بخصوص تقرير مدير عام الوكالة الدولية الذرية بشأن معاهدة الضمان، ركز كاظم غريب آبادي على التهديد النووي للكيان الصهيوني، معتبرا أن تطوير برنامج سري للأسلحة النووية من قبل هذا الكيان يشكل خطرا كبيرا على أمن المنطقة والعالم واستقرارهما. طالبت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأمريكية بمعالجة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين. وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دعت 15 منظمة بينها منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة لإعادة جعل مسألة حقوق الإنسان عنصرا أساسيا في الدبلوماسية الأمريكية في دول مجلس التعاون. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وقامت القوات الصهيونية بحملة دهم واعتقالات بعدة مناطق في بيت لحم والخليل ورام الله، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين، فيما جرت اشتباكات ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة باتجاه قوات الاحتلال. أغلق محتجون عددا من الطرق في العاصمة بيروت ومناطق بشمال وشرق البلاد في ثالث يوم من الاحتجاجات على خلفية انهيار قيمة الليرة اللبنانية. وأحرق المحتجون إطارات السيارات ليغلقوا الطرق المؤدية للخروج من بيروت في جل الديب وفرن أشوباك، وأغلقوا الطريق الرئيسي في منطقة زوق شمال العاصمة. قتل وأصيب عدد من مسلح الفصائل التركمانية المنتشرة في مناطق سيطرة الجيش التركي جراء استهداف صاروخي باتجاه مصافي تكرير النفط غير الشرعية في ريف حلب الشمالي الشرقي. بهذا أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم مستمعين الكرام لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رجب الأصابع عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس من أذار مارس عام 2021 ميلادي. في السادس عشر من شهر إسفند عام 1329 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من أذار مارس عام 1951 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني خليل طهماسبي عملية تصفية رئيس الوزراء الإيراني العميل علي رزم أرا الذي كان مدعوماً من بريطانيا. وكان رزم أرا من العسكريين الذين انتخبهم الشاه المقبور لتولي رئاسة الوزراء، وأثارت عملته زوجته السافرة لبريطانيا وخيانته بالمصالح الوطنية الإيرانية وفسح المجال أمام القوى الاستعمارية للتدخل في الشؤون الإيرانية أثارت سخط وغضب الجماهير الإيرانية وعلى رأسها علماء الدين. وقد شكلت عملية اغتياله رسالة تحذير واضحة المعالم إلى بعض نواب المجلس الوطني 16 الذين منعتهم تبعيتهم لبريطانيا من تأييد مشروع تأميم صناعة النفط في إيران. وعلى أثره تم تأييد المشروع في المجلس الوطني الإيراني بعد تنفيذ عملية القصاص الثورية لرازم أرا. في 22 من رجب الأصاب عام 1228 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهبهاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام والسيد محمد باقر الشفتي والسيد صدر الدين الموسوي العاملي والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي ومحمد طقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. وأخيرا وفي 22 من رجب الأصب عام 1246 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي النوري المازندراني. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران ودرس في مدارس قزوين وإصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبيد أبادي والسيد أبو القاسم مدرس الأصفهاني، ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Allah the Almighty,
Allahu Allah.
Protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love and mercy,
Allahu Allah.
Ya Allah, don't deprive me,
Allahu Allah.
From beholding your beauty,
Allahu Allah.
Oh, my Lord, accept this plea,
Allahu Allah. ربي جنب الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
وتنهى نشان ہے
اللہ اللہ
اس کے سب نشان ہے
اللہ اللہ
سب دلوں کی جان ہے
اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، وقفتنا اليوم عند المحور التالي: جرائم الاحتلال تحت مجهر الجنائية الدولية. مستمعينا مستمعاتنا، سنناقش هذا الموضوع بإذن الله وسنمر على الفقرات التالية. نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس، وبالتالي سنكون معكم وفقرتي مع الأسرى، حيث سنكون مع معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي، وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. فأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الفقرة الأولى هي فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة منار عبد الجبار، ننتقل إليها.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. صباحات المقدسيين تختلف عن أي صباحات أخرى، فهم يواجهون الاحتلال بكل تمظهراته الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وهذا الاحتلال الذي يحاول أن يتمدد على جغرافيتهم ويحتل حيزهم المكاني ويلغي وجودهم في مدينتهم ويقصيه، في حرب تدور على السيادة والوجود، يستخدم فيها المحتل كل أجهزته الأمنية والمدنية. وفي آخر فصول انتهاكات الاحتلال بحق المقدسيين، هدمت قوات الاحتلال منزلا في مخيم شعفاط شمال المدينة المقدسة بذريعة البناء من دون ترخيص. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن خليل أبو ميالة. إلى تقرير الزميل مجاهد حمودة.
على أصوات آليات الهدم الصهيونية استيقظ أهالي مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وهي تهدم وتدمر منزل العمر الذي بناه المقدسي موسى أبو ميالة من عرق قلبه وجبينه معا، وسط حالة من الغضب ومشاعر الحزن التي سادت المكان بلا رحمة ولا إنسانية. وفي تحدي لكل القوانين والأعراف الدولية، اقتحمت قوات الاحتلال صباحا مخيم شعفاط وشرعت بهدم منزل مكون من طابقين يعود للمواطن أبو ميالة، وتركته وحيدا هو وأطفاله في العراء دون مأوى في ظل البرد القارس والأجواء الشتوية. مؤسسة حقوقية قالت إن الاحتلال هدم منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم 1098 منزلا في القدس الشرقية، فيما هدم المقدسيون ذاتيا بأيديهم قصرا ما يزيد عن 235 منزلا في نفس الفترة، لتجنب غرامات باهظة جدا يفرضها الاحتلال عليهم بعد تنفيذ عمليات الهدم بجرافاته. فيما هدم الاحتلال 458 مبنى ومنشأة غير سكنية في نفس الفترة، وتشير ذات المعطيات إلى أنه منذ مطلع عام 2004 حتى نهاية العام المنصرم شرد الاحتلال قرابة 3579 مقدسيا بعد هدم منازلهم. وبرغم كل ما يفعله الاحتلال من جرائم بشعة بحق المقدسيين، إلا أنهم مرابطون في القدس والأقصى، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويرفضون التنازل عن ذرة تراب من أرضهم المحتلة.
نشكر الزميل مجاهد حمودة، ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع أجرى الزميل عبدالله محمد حوارا مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نستمع إليه بعد لحظات.
الدكتور أحمد أبو حلبية، ماذا عن تطورات على صعيد مدينة القدس في ظل الهجمة التي يشنها الاحتلال اليوم ويستهدف من خلالها منازل المقدسيين بالهدم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أن العدو الصهيوني يصاعد من هجمته الشرسة والمسعورة على كل شيء في المدينة المقدسة، على الإنسان والأرض والمقدسات والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية، وبالأخص في هذه المرحلة على الإنسان الفلسطيني المقدسي الصامد في أرضه وفي عقاره ومنزله وعلى أرضه. حقيقة أن هذا العدو الصهيوني يعني يحرص على فرض التهويد المكاني في المدينة المقدسة والزمان الحقيقة، والسيطرة على كل شيء في مدينة القدس، لأن تهويد المدينة وهدف استراتيجي عند الكيان الصهيوني في مدينة القدس الحقيقة. لذلك هو يسعى جاهدا لأن يحقق هذا الهدف في تهويد المدينة المقدسة على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السكاني. لذلك هو الآن اشتغل في هدم عشرات المنازل للأهل الكرام في المدينة المقدسة، وكذلك أيضا يعمل على استيلاء على أراضي على منازل أخرى وتسليمها للمغتصبين الصهاينة، كما فعل في حي الشيخ جراح، وكما فعل في بلدة سلوان، وفي أحياء عديدة في مدينة القدس، إضافة إلى ما يقوم به هذا العدو الصهيوني من استيلاء على أراضي أهل المقدسية لإقامة مغتصبات صهيونية جديدة وتوسيع المغتصبات الصهيونية القائمة وإحلال أعداد كبيرة من المغتصبين والصهاينة من المهاجرين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة من عام 1948 وفي مدينة القدس، من أجل أن يهجر أهل المقدسيين وإسكان وإحلال هؤلاء السكان اليهود للأسف الشديد مكان لأهل الكرام في هذه المدينة المقدسة.
طيب دكتور أبو حلبية، منزل المواطن خليل أبو ميالة ليس الأول ولن يكون الأخير، والأرقام تتحدث عن حوالي 1100 منزل هدمها الاحتلال منذ مطلع عام 2004، إضافة إلى مئات المنشآت السكنية وغير ذلك. برأيكم ماذا تلخص هذه السياسة المتبعة من قبل الاحتلال؟
ووضع السياسة هذه أخي الكريم هي سياسة تهجير الأهل الكرام من المدينة المقدسة من خلال موضوع الهدم هذا بالذات. يعني الحديث عن هدم منذ احتلال شرقي القدس للعلم، يعني منذ احتلال شرقي القدس في عام 1967 إلى الآن تم هدم ما لا يقل عن 5000 منزل لأهل المقدسيين. هناك مخطط تم الإعلان عنه قبل حوالي أكثر من سنة تقريبا عن نية العدو الصهيوني هدم ما لا يقل عن 20000 منزل لأهلنا في أحياء عديدة في مدينة القدس، بادعاء أنها مبنية بدون ترخيص وغير ذلك، الاستيلاء على هذه على أرض هذه المنازل وإقامة مغتصبات صهيونية أو مشاريع صهيونية.
طيب الدكتور أبو حلبية، لماذا يتمادى الاحتلال في الفترة الأخيرة بسياسة الهدم في المدينة المقدسة؟ يعني هل من أسباب دفعته للمضي قدما في هذا النهج؟
وفي بيت شعر يقول فيه الشاعر العربي يقول: وإذا خل الجبان بأرض قوم طلب الطعن وحده والنزال. العدو الصهيوني اليهود جبناء حقيقة، لكن الآن في ظل الهجمة الخطيرة في التطبيع والهرولة مع تطبيع العلاقات من قبل العرب وبعض الدول الإسلامية مع الكيان والعدو الصهيوني بصورة مخزية وفاضحة الحقيقة، ذلك يشجع هذا الكيان والعدو الصهيوني ليفعل ما يشاء أو يحقق ما يشاء من أهداف له في مدينة القدس وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بصفة عامة. لذلك الأمر يعني جد خطير في هذا السياق، لأن هذا التطبيع الحقيقة مهد لهذا الكيان والعدو الصهيوني من أجل أن يحقق ما يصبو إليه في هذه المدينة ضد أهل المقدسيين الصامدين الثابتين المرابطين على أرض الإسراء والمعراج في مدينة القدس وفي المسجد الأقصى المبارك. لذلك الأمر يحتاج فعلا إلى دعم لهؤلاء الأهل الكرام حتى يستمروا في صمودهم وثباتهم في مواجهة هذا العدو الصهيوني الغاشم. إضافة الأخ الكريم إلى أن انشغال العالم في هذه المرحلة في موضوع جائحة كورونا ومواجهة جائحة كورونا وغير ذلك أيضا يستغل هذا العدو ليفرض أمرا واقعا في داخل المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك بالذات. كل ذلك إن دل مما يدل على أن هذا العدو السادر في غيه وضلاله وعدوانه على كل شيء في المدينة المقدسة وخاصة على الإنسان الفلسطيني وعلى مقدساتنا في هذه المدينة المقدسة.
الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء مجاهد حمودة، الزميلة منار عبد الجبار، عبد الله محمد، مع الشكر الموصول لمقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ أحمد أبو حلبية. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا إلى محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم، وهو جرائم الاحتلال تحت مجهر الجنائية الدولية، وإلى المفاصل الرئيسية لهذا الموضوع. ماذا عن إعلان الجنائية الدولية البدء بالتحقيقات في جرائم حرب ارتكبها كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ما هي الأفاق التي تفتحها الجنائية أمام الفلسطينيين الذين يراكمون منذ عقود ملفات انتهاكات الاحتلال ويناشدون دون جدوى؟ وهل نحن اليوم أمام مرحلة باتت أقرب للحقيقة بموضوع تضييق مساحة إفلات الاحتلال الصهيوني من المحاكمة والعقاب؟ إذن مستمعينا مستمعاتنا، جرائم الاحتلال تحت مجهر الجنائية الدولية موضوع حلقة هذا من برنامج فلسطين اليوم. حصل ما كان كيان الاحتلال يحسب له ألف حساب، جرائم الحرب الصهيونية تحت مجهر الجنائية الدولية، إعلان لم يفاجئ ربما تل أبيب رغم أنها لم توفر في الأشهر الماضية أداة ضغط أو مساعدة صديق إلا وحاولت تجنيدها لمصلحتها في المحافل القضائية والأروقة السياسية الكبرى لمنع فاتو بن سودة أو صائدة الطغاة كما تلقب من فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2014 وحتى اليوم. وتتكئ تل أبيب مع موقفها المناهض للمحكمة على أنها لا تخضع للولاية القضائية للمحكمة، وساندتها في ذلك إدارة دونالد ترامب التي تعاملت مع بنسودة كمجرمة حرب فطاردتها وغيرها من المسؤولين في المحكمة بسيف العقوبات. قراءة مخاوف كيان الاحتلال من قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بالجرائم التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة نسرين أبو حمد.
كان وقع أعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة كوقع الزلزال في كيان العدو، واختلطت مشاعر الهلع الشديد والغضب، وأجمعت الأوساط الصهيونية من مختلف المستويات على أن هناك خطرا داهما من قرار المحكمة، وخاصة في حال إصدار مذكرات توقيف بحق القيادات السياسية والعسكرية وضباط وجنود جيش الاحتلال.
هناك إمكانية حقيقية لإصدار مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الدولية بحق ضباط سابقين في الجيش الإسرائيلي وقادة سياسيين سابقين.
الضمانة هي الولايات المتحدة، وهي لديها حساب مع المحكمة الدولية، ورأينا إدارة ترامب تتصرف بصورة هجومية ضد المحكمة، والآن جاء بايدن ونتنياهو بحاجة له الآن. وأمام هذا المأزق الخطير وإضافة إلى التهديدات التي أطلقها المسؤولون الصهاينة بعدم التعاون مع المحكمة، فقد لجأوا إلى سياسة المسكنة والاستعطاف باتهام المحكمة بمعاداة السامية والدولة التي تجمع اليهود الهاربين من ارتكابات النازية بحقهم.
المحكمة الدولية في لاهاي هي مؤسسة تعاني من اللاسامية وكره دولة إسرائيل بقرار فتح تحقيق ضدها في الوقت الذي نحارب فيه من أجل إنشاء دولة يهودية.
وسائل أعلام العدو تحدثت عن العمل على محورين، أولهما عبر الضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، والمحور الثاني ممارسة ضغوط قصوى على المدعي العام الجديد الذي انتخب للسنوات التسع المقبلة البريطاني كريم خان في محاولة لدفعه لإلغاء التحقيق أو التخفيف من صيغته.
الشكر موصول للزميلة نسرين أبو حامد على هذا التقرير، وننتقل إلى ضيفي لقائنا لهذا اليوم الأستاذ حلمي الأعرج المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. أستاذ حلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم، شكرا لإتاحة الفرصة. أستاذ، ما أهمية إعلان المحكمة الجنائية الدولية البدء بالتحقيقات في جرائم حرب ارتكبها ويرتكبها بالأحرى كيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
يعني هذا انحياز للعدالة الدولية ولإنصاف الضحايا، ضحايا جرائم الحرب الإسرائيليين منذ العام 2014 إلى الآن.
نعم.
وهو انتصار وطني فلسطيني وانتصار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتحدي لدولة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية اللتان انصعقتا بالقرار الأول بانطباق الولاية القضائية.
نعم.
على الأرض الفلسطينية المحتلة، والثاني سريعا يعني فتح تحقيق بجرائم الحرب، لأن يعني هناك جرائم حرب سوف تتم المباشرة.
نعم.
في عملية التحقيق فيها، الأمر الذي يعني في وقت ما اعتقالات يعني.
نعم.
لمجرمي الحرب الإسرائيليين سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو أمنيين وحتى ربما قضاء أيضا، وبالتالي في حالة هلع وقلق الآن في أوساط دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونأمل من المحكمة الجنائية الدولية أن تسرع في فتح هذا التحقيق لردع مجرمي الحرب عن مواصلة جرائمهم اليومية التي تتكرر في كافة الملفات المنظورة
نعم.
أمام المحكمة الجنائية الدولي.
سيد حلمي، الآفاق التي يمكن أن يفتحها هذا الإعلان للفلسطينيين في المرحلة المقبلة، وما هي إمكانية مقاضاة الاحتلال على جرائمه؟
يعني الإمكانية واردة، يعني عندما تقرر المحكمة الجنائية الدولية انطباق الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة ومن ثم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب المنسوبة لدولة الاحتلال، هذا انتصار للفلسطينيين، هذا عبارة عن صفعة لدولة الاحتلال التي تتشدق بأخلاقيات جيش الاحتلال وبأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ليعرف العالم كله الآن شعوبا ودول بأن هناك مجرم حرب يمارس جرائم الحرب كدولة وليس كأفراد وفي عدة ملفات وليس في ملف واحد كما هو حال الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب ضد مواطنين.
صحيح،
هنا جرائم حرب ضد مواطنين، إعدامات ميدانية، تعذيب، استيطان، قتل مدنيين، هدم بيوت، تهجير، نقل سكان، يعني مجموعة واسعة من الجرائم، وكل ذلك يصب في إنصاف الضحايا. حتى لو كان الأمر بطيء في عملية التنفيذ فهو ذو دلالات كما أشرت لأن العالم يعرف ويرد على كل هذا التضليل والديماغوجيا الذي تمارس دولة الاحتلال أمام يعني العديد من المواطنين في هذا العالم، سواء من خلال اللوبي الصهيوني أو من خلال التحالفات وخاصة مع الإدارات الأمريكية.
نعم أستاذ، لكن الاحتلال أعلن أنه لا يخضع لوصاية المحكمة الجنائية الدولية على المستوى القانوني، هل يعني تعتقد أن الاحتلال لديه ثغرة يستطيع أن ينفذ منها بعدم التعرض للمحاكمة أمام محكمة الجنائية؟
الاحتلال رفض كل مسار المحكمة الجنائية الدولية منذ البداية وهدد السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس أبو مازن من مجرد إقدامه على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وعند الانضمام زادت كثيرة هذه التهديدات، وقالوا أن ذلك لا ينطبق على دولة على فلسطين لأنها ليست دولة، ولا ينطبق على دولة الاحتلال لأنها ليست عضو. لسنا نحن من قرر هذا الحق وهذه الإدانة لدولة الاحتلال، إنما القانون الدولي. هذه المحكمة الأممية هي أدرى باختصاصها، ولذلك كل محاولات الاحتلال والإدارة الأمريكية التي توفر الحماية لهذا الاحتلال بالتهرب من هذا الاستحقاق هذا لن يفيد ولا يفضي إلى أي نتيجة. صحيح أن دولة الاحتلال تحاول أن تجند العديد من الدول بما في ذلك الإدارة الأمريكية للحيلولة دون أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وولايتها وتفتح التحقيق وتلاحق المجرمين. وأخيرا، حتى لو ادعت دولة الاحتلال أن ذلك لا ينطبق على عليها لأنها ليست عضو، عندما تباشر المحكمة الجنائية صلاحياتها ودورها في ملاحقة واعتقال المطلوبين من دولة الاحتلال حينها سنلحظ عملية الهلع واسعة النطاق التي ستلم بالقادة السياسيين والعسكريين والأمنيين الإسرائيليين وما أكثرهم.
نعم أستاذ حلمي، سؤال أخير وأرجو الاختصار في الإجابة. يعني هناك مسؤولية كبرى تقع على السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، هذا طبعا ما يجمع عليه المراقبون ليس فقط على المستوى القانوني، برأيك ما الذي يجب على السلطة القيام به في المرحلة المقبلة؟
أن تتعاطى وتتجاوب بروح إيجابية مع المحكمة ومكتب المدعي العام. ما هو مطلوب منا يجب أن نوفره ونلتزم به ونتعاون مع المحكمة الجنائية إلى أقصى درجة ممكنة. هناك شبهة يعني جراهم حرب ارتكبت بحق دولة الاحتلال من قطاع غزة، كما يقول تقرير المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هناك فرق ما بين الدفاع عن النفس وما بين عمليات القتل الجماعي والتدمير الجماعي الذي أقدمت عليه دولة الاحتلال. وفي كلا الأحوال يجب أن نتعاون مع المكتب وأيضا أن نوثق هذه الجرائم تباعا، بالإضافة إلى كل ما أنجز حتى تكون كل ملفاتنا جاهزة بالتعاون.
أحسنتم.
ما بين المستوى الرسمي والأهلي والضحايا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ سيد حلمي الأعرج، المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية. ماذا عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال في ظل هجمة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الفقرة التالية مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، بعد توقف دام أشهرا جدد أهالي الأسرى في قطاع غزة اعتصامهم داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. قرار عودة الاعتصام الأسبوعي كان ضروريا في ظل ما يعانيه الأسرى من حملة دهم وتفتيش شبه يومية، وكذلك سياسة الإهمال الطبي المتعمد وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. تقرير الزميل مراد نصر والتفاصيل.
يا أسرانا في السجون.
منذ أعلان حالة الطوارئ في قطاع غزة عقب اكتشاف أول حالات مصابة بفيروس كورونا في 26 من آب أغسطس الماضي، توقفت الأنشطة والفعاليات الوطنية، ومن بينها الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يا أسرانا يا أبطال.
وبعد رفع إجراءات الحظر والإغلاق، قررت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية استئناف الاعتصام ليعود الأهالي للتضامن مع أبنائهم.
إحنا المتضامنين مع الأسرى كنا نعاني ومأهورين، ما بال أهالي الأسرى؟ إحنا منتضامن كتير مع أهليهم ومنقولهم إنه إن شاء الله الفرج قريب، لن نتخلى عن إطلاق صراخاتنا في كل زمان ومكان من أجل حرية أسرانا. لهم الحرية وهذا حق، هذا مقاتل مناضل من أجل تحرير وطنه.
قرار العودة كان مرتبطا بالتزام المتضامنين بإجراءات الوقاية والسلامة، فيما عكفت المؤسسات الداعمة للأسرى على توزيع الأدوات الضرورية على المشاركين.
هنالك إجراءات سلامة، الكل يضع الكمامة، وندعو الجميع كل من يدعم ويساند الأسرى الأبطال بأن يأخذ إجراءات الوقاية والسلامة. اليوم جئنا لنقول للعدو الصهيوني وكذلك المؤسسات الحقوقية والقانونية والدولية بأننا لن ننسى أسرانا وسنبقى معهم.
وفي الفترة التي انقطع الأهالي بها عن الاعتصام، كان الأسرى يعيشون أسوأ الفترات داخل المعتقلات، خاصة مع تكثيف وحدات القمع الإسرائيلية للاقتحامات ومواصلة سياسة الإهمال الطبي المتعمد وانتشار الفيروس داخل السجون وإصابة المئات من الأسرى بكورونا.
الأسرى يعانون الويلات الآن في ظل فيروس كورونا، لا يقدم لهم أي علاج يذكر ولا أي رعاية ولا أي تغذية، ويتركون وحدهم.
الأهالي هنا يؤكدون أنهم يعيشون حالة قلق مستمر على أبنائهم الذين تنقطع أخبارهم بفعل التضليل الإسرائيلي ومنع الزيارات، ويجددون مطالبتهم للمؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل من أجل وقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه وإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون خلف القضبان.
نشكر الزميل مراد ناصر، ونبقى في ملف الأسرى، حيث أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين الشقيقين بلال وبسام دياب. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن قوات الاحتلال مددت اعتقال الأسيرين حتى 22 من الشهر الجاري. يذكر أن هذه هي المرة السابعة التي تمدد فيها سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرين اللذين أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقالهما. وعن هذا الموضوع أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نستمع معا.
الأستاذ محمد الشقاقي، ما هي أبرز المعلومات لديكم بالنسبة للأسيرين بلال وبسام دياب ووضعهما، خاصة أنهما مضربان عن الطعام لأكثر من شهر؟
نعم، في البداية أتوجه بتحية لأسرانا الأبطال في كافة قلاع الأسر. في 19 من شهر يناير كانون الثاني لعام 2021 اعتقل الأسيرين المجاهدين بلال وبسام دياب من منزلهما بكفر راعي التنين، بعد أن عاثت قوات الاحتلال الصهيوني فسادا في منزلهما وصدرت أجهزة الحواسيب والجوال ومفاتيح السيارة الخاصة بهما، وتم اقتيادهما في ذلك التاريخ إلى معسكر بيتان العسكري وتركهم لمدة تزيد عن 12 ساعة مكبلين تحت الأمطار وفي أجواء البرد الشديد قبل أن يتم نقلهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق. فور وصول الأسيرين إلى معتقل الجلمة وصلت لنا بعد ذلك رسالة في مؤسسة مهجة القدس أنه فور وصولهما إلى معتقل الجلمة للتحقيق شرع بالإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهما التعسفي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني. وفي الأول من فبراير لهذا العام 2021 ورد لنا بأن الأسير بسام قام بتعليق إضرابي عن الطعام، ولم تصل أي معلومات بعد ذلك عن شقيقه الأسير بلال، خاصة أن الاحتلال الصهيوني يمنع زيارة المحامي للأسيرين بسام وبلال دياب، ومنذ ذلك التاريخ انقطعت المعلومات القانونية والرسمية حول الأسيرين بعد رفض الاحتلال الصهيوني من زيارة المحامي الخاص بهما لمتابعة أوضاعهما القانونية. لذلك نحن فقط ما وصلنا في مؤسسة مهجة القدس هو قرارات التمديد التي كانت آخرها وهو تمديد الاعتقال الإداري للمرة السابعة حتى تاريخ 22 من شهر فبراير لعام 2021.
طيب سيد محمد الشقاقي، ماذا عن مساندة الأسرى على جميع المستويات؟ برأيكم هل يؤثر الانشغال الفلسطيني ببعض الاستحقاقات على الساحة بهذا الملف؟
نعم، العدو الصهيوني دوما ما يستغل الأجواء أو الأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ويقوم بإجراء عدة انتهاكات بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وأبرز هذه الانتهاكات ما يحدث الآن مع الأسيرين بسام وبلال دياب من خلال اعتقالهما التعسفي وتمديد فترات الاعتقال. لذلك العدو نجح فعلا في استغلال انشغال الكل الفلسطيني الآن بمرحلة إعادة ترتيب البيت الداخلي والانتخابات الفلسطينية المقبلة. لذلك نحن الآن يجب أن يكون يقظين وحذرين جدا من هذه المؤامرة الصهيونية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة أسرانا الأبطال. لذلك يجب لكي تبقى قضية أسرانا الأبطال حاضرة على الطاولة الفلسطينية، نحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية الآن بالتحرك بفعل انتفاضة تحت مسمى انتفاضة الأسرى. أسرانا الفلسطينيين يستحقوا منا الكثير من أجل أن نعمل من أجلهم. لذلك الضفة الغربية وخاصة أيضا مناطق الشتات والثمانية وأربعين لهم دور وتأثير كبير جدا في إبقاء قضية الأسرى من خلال خروجهم إلى مناطق التماس وتفعيل قضية الأسرى وإبقائها حاضرة وبشكل يومي. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي، أسرانا يستحقوا منا الكثير. هذا من جانب المستوى السياسي والمستوى الشعبي. الأمر الثاني مسألة الخارج والسفارات الفلسطينية في الخارج، يجب عليها تفعيل قضية أسرانا الأبطال، وممثلي سفاراتنا الفلسطينية في الخارج يجب عليهم أن يقوموا دوما بفعاليات نصرة لأسرانا الأبطال لكي يصل صوت أسرانا إلى كافة دول العالم. أيضا يجب علينا أن نقوم بالتحدث والخروج بفعاليات وندوات لأسرانا الأبطال في اللغة الإنجليزية واللغات الفرنسية والتركية وجميع اللغات التي تتحدث لكي يصل صوت أسرانا الأبطال إلى جميع أنحاء العالم.
الأستاذ محمد الشقاقي الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبدالله محمد مع الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء مراد نصر حيدر بهبهاني مع الشكر الموصول للناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي.
لصوت السلام. السجن ما نحن الرجال. بنص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. عرب السمنية قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا وتبعد عنها حوالي 19 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 150 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمنية حوالي 1872 دونما. تحيط بها أراضي قرى سمح، حانيتا، البص والكابري. قدر عدد سكان قرية عرب السمنية عام 1945 200 نسمة. في 30 من تشرين الأول أكتوبر عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بهدم قرية عرب السمنية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 232 نسمة، وبنوا على أراضيها عام 1950 مستوطنة يعرى. بلغ عدد لاجئي قرية عرب السمنية عام 1998 1425 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الأحباء، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.